بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله وبركاته. كان الكلام في وجوب المتابعة في الأفعال بالنسبة لصلاة الجماعة. قلنا عندنا عدة أمور تبحث، أربعة أمور. قلنا الأمر الأول نبحث فيه حول وجوب المتابعة في الأفعال بالنسبة لصلاة الجماعة. الأمر الثاني في معنى المتابعة، ما المراد منها؟ الأمر الثالث في أن الإخلال بالمتابعة هل يبطل الجماعة، يبطل الصلاة أو لا فقط يأثم؟ الأمر الرابع في وجوب المتابعة في الأقوال، هل تجب المتابعة في الأقوال أم لا؟ وكنا نتكلم حول الأمر الأول وهو وجوب المتابعة في الأفعال، وذكرنا بعض الأدلة على وجوب المتابعة فيها، وبقي عندنا البعض الآخر. من جملة الأدلة التي استدل بها على وجوب المتابعة قالوا الروايات الكثيرة المشتملة على لفظ الاقتداء والائتمام. يقول الاقتداء والائتمام أصلا هو متوقف على التبعية، كنت تابع له، فلان قدوة لفلان، فلان يقتدي بفلان، يقتدي أن يتبعه، فلان يأتم بفلان، فلان إمامه يتبعه، يعني معناه هو تابع له. فلفظ الاقتداء لفظ الائتماء هو نفسه يقتضي التبعية، يجب تابع معه نفس الاقتداء والائتمام. وبناء عليه ففي الأفعال لو فرضنا أنه سبقه في الفعل، ركع قبله، سجد قبله، قام قبله وما أشبه ذلك، طبعا كلام في الأفعال، أما الأقوال تأتي. طيب هنا هل يقال اقتدى به؟ القدوة أنت يعني خلفه، يعني هذا معنى القدوة ليس أمامه، إذا أنت تقدمت عليه لا يقال اقتدى به، لا يقال اقتدى به، لا يقال ائتم به. إذا نفس الاقتداء والائتماء بحد ذاته يقتضي التبعية، هو بحد ذاته. وفعلا هذا كلام لطيف، انصافا لو جوزنا له أن يسبقه مثلا أفرض أو يتأخر تأخر فاحش، سوين التبعية وغيره، لا يصدق لا الاقتداء ولا التبعية ولا الائتمام. وبناء عليه فالروايات الواردة في الاقتداء والائتمام يفهم منها التبعية بالنسبة للأفعال، وهذا دليل جيد انصافا يعني قوي لا بأس به. من جملة الأدلة الدالة على أنه يجب التبعية في الأفعال، طبعا سوف يأتي معنى الاقتداء، لا هذا معنى المتابعة، سوف يأتي بالأمر الثاني شيخنا، ما معنى المتابعة؟ هذا الأمر الثاني. طيب من جملة الأدلة الروايات الآتي، الآمر بالرجوع لمن رفع رأسه من السجود أو الرجوع أو الركوع قبل الإمام، سوف يأتي عندنا جملة من الروايات أنه إذا رفعت رأسك قبل الإمام، هو الإمام راكع أو ساجد وأنت بناءك أن الإمام رفع رأسه رفعت، فتبين لك أنه ماذا، لازال راكعا أو لازال ساجدا، رؤية تقول ترجع. لو كان يجوز تقدم عليه اختيارا ليش أمرته بالرجوع؟ ما في حاجة. نفس الأمر بالرجوع قد يتطلب ركوع زايد، نفس الأمر بالرجوع يدل على أنه لابد أن يتبعه، كنت تابع له، يعني لا يصح أن يتقدمه، وهذه أدلة واردة في المقام. فعليه لو كان التقدم على الإمام جائزا من أول أمر فلا معنى للأمر بالرجوع، يرجع مرة ثانية.
هذا دليل أخص.
ليش أخص؟
يشمل الابتداء حال الركوع والسجود، لا يشمل
الابتداء والمتابعة. هذا يدل على أنه لا يصح أن يتقدمه، يعني إشارة إلى ذلك.
هذا في مورد الركوع والسجود.
إذا كان بالركوع فغير باب أولى. تدري ليش أولى؟ لأن الركوع إذا رجعت سير ركوع ثاني. طيب هو هذا ركن، وإذا ما هو مع هذا الإمام أوجب عليه الرجوع، فكيف في الأمور التي ليست أركان؟ هي برجع من باب أولى فيها، لازم تبعية. فبالنتيجة
وكلام أنا الواجه التأثير المستمر على الإنسان، هل هذا التأثير تواتر أو لا؟ بالقوة التمر واحد
لا يحتاج التواتر، ولو بعض الأخبار الآتي ولو موثقة يكفي، لا نحتاج التواتر، لا نحتاج يعني، ولو رواية روايتين سوف نذكرها طبعا معتبرة تكون، أمري بالرجوع ويكفي هذا المطلب، لسنا بحاجة للتواتر.
لنقل مولانا في حال التشهد وفي حال الوقوف وفي حال
شهنة كله مطلقا، كل هذا ما يكشف على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام، يكشف يعني هذا كاشف، لا خصوصية للركوع والسجود، الأمر بأربع منهما على أنه لازم أن تكون خلف الإمام لأنه قبله. ومنها الروايات الآمرة بانتظار الإمام إذا فرغ المأموم من القراءة، في بعض الموارد سوف نذكرها أن المأموم يقرأ، يجوز له أن يقرأ، فإذا فرغ قبل الإمام الرواية تقول انتظره حتى يركع، انتظره. لو كان التقدم جائزا على الإمام ليش تقول انتظره الرواية؟ لا، كان حينئذ يرقى قبله في هذه الصورة. فطبعا سوف أذكر هذه الروايات، أذكرها في محلها إن شاء الله. وبناء عليه فيستكشف من كل هذه الأمور أنه تجب التبعية في الأفعال، طبعا أما الأقوال الأمر الرابع نذكرها إن شاء الله، تجب التبعية في الأفعال. هذا تمام الكلام في الأمر الأول أنه يجب المتابعة. الأمر الثاني في معنى المتابعة، ما معنى المتابعة؟ كنا نقول الآن تجب المتابعة، ما معناها؟ حكي عن المشهور أنها عبارة عن عدم تقدم المأموم على الإمام، وقضية ذلك جواز المقارنة. مشهور يفهم المتابعة أنه لا يتقدم على الإمام طبعا ولا يتأخر، سوف يأتي التأخر، تأخر فاحش، لا يتقدم على الإمام. قالوا معنى لا يتقدم يعني يجوز أن يقارن معه، يعني يركعان معا، يسجدان معا، يجوز يرفعان المأموم طبعا الإمام رأسهما معا، يجوز. فالمشهور فسر المتابعة بأن لا يتقدم المأموم على الإمام طبعا ولا يتأخر، هكذا فسر لا يتقدم. فإذا قلنا لا يتقدم يعني يجوز المقارنة، هكذا قال. أشرحه لا في تصريح، طبعا بعضهم أطلقوا بعضا، فمعنى ذلك أنه يجوز المقارنة، كما عن العلامة والشهدين التصريح بذلك، صرح العلامة صرح والشهيد صرح بذلك، تصريح بذلك. بل عن طاهر المفاتيح الإجماع عليه، وعن إرشاد الجعفرية أنه فسر المتابعة بالتأخر، مقارنة لا تصح، بالتأخر يعني أنا بعده، بعده، هذا مع المتابعة. لا يكفي أن لا أتقدم عليه، لا يكفي، بل يجب أن أتأخر عنه ولو قليلا. فسر المتابعة بالتأخر وما لا إليه صاحب الحدائق، بل قبيله ليس فقط ما لا إليه، حيث قال صاحب الحدائق قال: وفسرت المتابعة في كلامهم بأن عبارة عن عدم تقدم المأموم على الإمام، يقول صاحب الحدائق هكذا فسرت، وعلى هذا فتصدق مع المساواة، يعني تصدق المتابعة مع ماذا؟ مع المساواة. ولم نجد لهم على هذا التفسير دليلان، يقول أنا ما وجدت لهم دليل ليش فسرتوها للمتابعة بعدم التقدم، ليش؟ لأنه هذا يلزمه جواز المقارنة، ولم نجد لهم على هذا التفسير دليلا، مع أن المتبادر من اللغة والعرف أن المتابعة إنما هي التأخر. انتهى كلام الحدائق. يقول المتبادر إذا يعني من كلام أهل اللغة والعرف، قلنا متابع يعني تأخر عنه، يقول فلان تابع لفلان مثلا، يعني متأخر عنه ولو شيئا ما قليلا، هذا معنى المتابعة عند العرف يقول واللغة. أما تفسيركم للمتابعة بعدم التقدم يعني بمعنى أنه تجوز المقارنة، يقول ما عندكم دليل على ذلك. صاحب الحدائق يشكل عليهم هكذا. أقول: ما حكي عن المشهور هو الصحيح، أي أن لا يتقدم المأموم على الإمام، يعني تجوز المقارنة. ما حكي عن المشهور هو الصحيح. لعلك تسأل تقول شيخنا ليش هو الصحيح؟ طبعا أنا لم أعتمد على الإجماع، يعني لا أجل الإجماع الذي ادعاه بعض الأعلام، لأن الإجماع هو الإجماع المنقول غير حجة، ليس لأجل الإجماع نحن قلنا بذلك.
أن الدليل الأول على التسالم،
هل
هذا التسالم
يشمل ذاك التسالم على أصل المتابعة؟ يا جماعة الخير الكلام الآن عن معنى المتابعة، فرق بين الأمرين، ذاك أصل المتابعة لابد، ما أتكلم عن الآن كلامنا ما معنى المتابعة، هل هي عدم التقدم أو هي التأخر؟ فادعوا الإجماع على أنه ماذا؟ على نعم على المقارنة، تعالوا الإجماع، أقول هذا الإجماع في غير محلي، فرق بين الأمرين، ذاك في الأمر الأول كان نعم. طيب، فلا لأجل الإجماع في هذه المسألة على أنه يعني يجب التأخر عنه، عفوا عن يعني المساواة، لا لأجل الإجماع، بل لأجل أن المفهوم عرفا من المتابعة هو ربط الإمام أفعاله بفعل الإمام. ما معنى الربط؟ تابعه يعني أنا لا أتقدم عليه، هذا معنى فلان تابع لفلان، فلو كان أمامه يقول أنت كيف تابع كيف، أما لو كان معه يقال نعم تابع له، ربط أعمالي بأعماله، أنا معه، أنا معه، وين ما ذهب معه تابع له، أنا وين ما ذهب، وأيضا هذا متابعة. نعم يخل بها التقدم عليه أو التأخر الفاحش، فلا يقال حينئذ هو تابع له. إذا أنا كنت أمامه مثلا كنت أنت قلت، أما لو كنت أنا بجنبه هو تابع له، وين ما ذهب أنا بجنبه، ليش تابع بلا إشكال، إذا تأخر تابع، إذا تأخر قليلا قطعا بلا إشكال. نعم التأخر الفاحش سوف أذكر معنى التأخر الفاحش، تأخر الفاحش الكثير يعني مثلا أبرد هو كبر كبرنا، قرأ أو ركع أو سجد أنا لازلت واقف، هذا أخر فاحش يسمى، يعني يضر، هذا يضر
من
معنى المتابعة. أقول أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر فاحش، نعم طبعا طبعا.
لكن قد يقول
خلص الدليل شيئا بعد الخدمة، بعد أن أدلي نذكرها. بل لأجل أن المفهوم من المتابعة هو ربط الإمام فعله بفعل ربط المأموم بفعل الإمام، ويلتزم هو أنه لا يتقدم عليه في الأفعال، لا يتقدم عليه. أما أنه يجب التأخر عنه حتى تصدق بتبعيه، لا، مما قال العرف هكذا يقول يجب أن أتأخر حتى يقال أنني تابع. نعم بلا أشكال إذا تأخر عنه تابع له، بس يجب بحيث أنه إذا لم يتأخر لا تصدق التبعية، لا تصدق التبعية، أنا ماشي معه وين ما فعل لا أتقدم عليه. وبناء عليه فانصافان لا يشترط في تحقق التبعية وجوب التأخر، المهم أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر تأخرا فاحشا، هذا معنى التبعية، ولو قارنه في الأفعال. قالوا جماعة عندنا دليلين أيضا على أن المقارنة يعني المتابعة تصدق مع المقارنة، قالوا عندنا دليلين أيضا على صدق التبعية مع المقارنة غير ما ذكرناه من الفهم العرفي. الدليل الأول على صدق التبعية مع المقارنة قالوا عبارة الشيخ الصدوق التي في الغالب هي متون أخبار، حيث قال الشيخ الصدوق، انظر إلى هذا الدليل الذي ذكره بعض الأعلام، قال الشيخ الصدوق إن من المأمومين من لا صلاة له، من هو الذي لا صلاة له؟ وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، رفعه من الركوع والسجود يسبقه، هذا لا صلاة له. إن من المأمومين من لا صلاة له، ومنهم من له صلاة واحدة، يعني من المأمومين نعم توصلت واحدة، وهو المقارن له في ذلك، مقارن يعني معناه تصح مأموم، ومنهم من له 24 ركعة يعني تواب 24 ركعة، وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منه ما بعده، يعني الذي يتأخر عنه. إذن الشيخ الصدوق قال من المأمومين من لا صلاة له واحد، من هو الذي يتقدم؟ الإمام. ومنهم من له صلاة واحدة، يعني له أجر صلاة واحدة لكن صلاة صحيحة، هو الذي يقارن الإمام. ومنهم من له 24 صلاة الذي يتأخر عنه. طيب أنتم تقولون أنه هذا دليل، ليش دليل هذا؟ يعني هو إمام أخي الشيخ الصدوق، أخونا نعرف القصة وين، نحن الحجة عندنا وقول المعصوم عليه السلام. قالوا صحيح، وهذا هو ليس معصوم الشيخ الصدوق، هو فقيه بالنزي من الفقهاء، رجل فقيه عظيم الشأن الشيخ الصدوق، هو لا زال فقيها هو. طيب إنما المعروف عند الأعلام أن فتاوى الشيخ الصدوق، ترى انتبه حتى غير الشيخ الصدوق لا أذكر لك، عادة تذكر متن رواية، يعني في السابق كانوا يتبرقون، وترى هذه بقيت فترة طويلة، يعني أتذكر إلى لعله إلى عهد ابن طاووس فترة طويلة بقيت وأكثر، كانوا يذكرون الفتوى متن رواية، يأتون بالرواية لأجل البركة. فقالوا الشيخ الصدوق عباراته هي متون روايات، لذا أيضا هناك قاعدة يذكرها الفقهاء كنا نقرأها في بداية الأمر، كانوا يقولون إن الفقهاء إذا أعوزتهم النصوص التجأوا إلى فتاوى ابن بابوي. ما معنى هذه العبارة؟ أعوزتهم يعني ما عندهم نصوص، احتاجوا، أعوزتهم يعني احتاجوا إلى النصوص، ما عندهم نص على المورد، كانوا يلجؤون إلى فتاوى ابن بابوي يأخذون يجعلوها دليل. ليش يجعلوها دليل؟ لأنها متن رواية، هي متن رواية يعني رواية عن الإمام عليه السلام. طيب، أولا لو سلمنا أن كل عباراتهم هكذا، يعني كل عبارة الشيخ الصدوق هي مثل الروايات، طبعا فيها نقاش، لكن لا أقول أن أناقش، أفرض كلها هكذا، لكن الروايات مرسلة، يعني لا تعدو عن كون رواية مرسلة. نعم، هذا ينفع من يقبل جميع الروايات، المراسيل أو غير المراسيل، يعني بعبارة أخرى الفقهاء إذا أعوزتهم النصوص التجوا إلى فتاوى من باب ويه، من باب أن فتاوى كانت هي عبارة يعني عن متن رواية، أبرد هكذا، لكن هذه الرواية من رواها؟ مرسلة، فهي لا تعد عن كونها مراسيل، مراسيل الشيخ الصدوق. ونحن مراسيل ابن أبي عمير ما قبلناها، ما قبلناها، فهذا ليس دليلا في الواقع. نعم، تجعله مؤيدا، جعله مؤيد، المؤيد غير الدليل، تجعله مؤيدا. أما أن الفقهاء إذا ما عندهم دليل يأتون بفتوى بابوي ويجعلوها هي الدليل باعتبار أنه يعني يذكر متن الرواية، ترى هو ليس شيخ صدوق فقط، كثير منهم، لعل الشيخ صدوق اشتهر بذلك، اشتهر أكثر من غيره، ولا القدماء كانوا هكذا يتبرخون. بل أنا أعرف يعني حتى في أيامنا كنت في قوم المقدس بعض العلماء جعل رسالة عملية، الفتاوي متن الرواية يجعلها، وكان هذا موجود، يعني هذا ما بأنه تبرك بالروايات، لكن الشيخ الصدوق اشتهر بذلك. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن هذا يصلح للتأييد ولا يصلح للاستدلال، أقصاه رواية مرسلة، أقصاه. ما أدري والله، ما أحضرني الآن، ما في الفقيه وفي غيره أو في المقنع مثلا، ما أدري، ما يحضرني الآن. هذا واحد، هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا عندنا دليل ثاني وهو على أنه المقارنة، يعني إذا قلنا تابع حتى لو كان مقارنا له، يعني تصدق مع المقارنة. قالوا الدليل الثاني ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد، الوسائل باب 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث واحد، ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر. وليش قرب الإسناد سمي؟ لأنه إسناده قريب للإمام، وسطين فيه فقط، وسطين وثلاثة كثرت، وسطين ثلاثة، فسمى قرب الإسناد، سماه قرب الإسناد، إسناده قريب. عن عبد الله، روى عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال لا يكبر إلا مع الإمام، لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير، فإن كبر قبله أعاد التكبير. طيب، تبي شيء هنا الكلام في هذه الرواية وين وكيف وكيفية الاستدلال، وهل يصح الاستدلال بها أو لا؟ أولا من حيث السند، نتكلم من حيث السند، الرواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ضعيفة، ابتليت هذه المسائل، مسائل علي بن جعفر الموجودة في قرب الإسناد. علي بن جعفر أيضا له كتاب، كتاب علي بن جعفر الشيخ الوسائل، الشيخ الحر له طريق له معتبر، لكن ما هو موجود في قرب الإسناد اللي رواه الحميري عن مسائل عن علي بن جعفر أخذها كلها في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن وإن كان هو سيد جليل وما من السلالة، هو موسى بن عن جدي علي بن جعفر أخي موسى بن جعفر، النتيجة يعني سيد جليل، ولكنه مهمل الرجل، يعني لم يتعرض له الأعلام، لم يتعرض له بخير أو شر مثلا كذا مهمل. فهذه الروايات موجودة عن علي بن جعفر في قرب الإسناد، ابتليت بعبد الله بن الحسن، فالرواية من حيث السند ضعيفة لا يعمل بها. الآن تركنا من حيث السند، تركنا لعل قال يقول شيخنا نحن ليس دأبنا أن نناقش في الإسناد، ولا سيما في كتاب قرب الإسناد مثلا، نحن لا نناقش. عندك شيء إشكال على الرواية غير السند مثلا، أهلا وسهلا. أقول وجه الاستدلال بهذه الرواية، وجه الاستدلال وين؟ طيب نحن نتكلم وين؟ نتكلم في الأفعال، وهذه أقوال التكبير، الله أكبر، قول ذكر، عمل ذكر الركوع والسجود والقراءة والتشهد كذا والتسليم كذا. قالوا باعتبار أنه من المعلوم أن التكبير حكم حكم الأفعال، لا يصح التقدم عليه من هذا الباب، هذا ما متفق عليه، تكبير ما متفق عليه حكم حكم الفعل، لا يصح التقدم فيه، فالاستدلال من هذا الباب، يعني كأنه فعل. طيب ماشي الحال، قبلنا أهلا وسهلا. وجه الاستدلال بالرواية، الاستدلال هكذا الرواية تقول، تقول لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبل وأعاد، يعني أخلى بالتبعية، يعني التبعية تصدق مع المقارنة، لا يكبر إلا مع الإمام، يعني متى يخالف التبعية، متى يقال أنه غير تابع، إذا تقدم عليه فقط، لا إذا قارنه، إذا تقدم عليه، إذا تقدم عليه فهو غير تابع، نعم فقط. طيب والجواب، قلنا الجواب مع قطع النظر عن ضعف الرواية سندا، اترك ضعف السند على جنب، الجواب أولا هذه الرواية رويت في صلاة الجنازة، يعني صاحب الوسائل رواها في صلاة الجنازة، وغير صاحب الوسائل الذي تعرض لها أيضا رواها في صلاة الجنازة، قالوا هذه وارد في صلاة الجنازة ليس في صلاة الجماعة، في صلاة الجنازة، لذا صاحب الوسائل ما ذكر إلا في صلاة الجنازة، ما ذكرها في صلاة الجماعة، وغيره صاحب الوقف وفلان كذا ما ذكروها في صلاة الجماعة، ذكروها في صلاة الجنازة، هذه فتكون خارج عن المطلب. إيه طبعا ما إيه ما في يعني جم ما عندنا صلاة حقيقة في صلاة الجماعة أصلا، في دعاء ما فيها شيء صلاة الجنازة، وليس الصلاة أصلا صلاة تجوزا، ما فيها مثلا لا فاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط الطهارة من الحدث ولا من الخبث ولا كذا ولا كذا، عدة أمور، ولا عدالة كذا إلى آخره. فإذا كانت في صلاة الجنازة خارج عن مطلب، لا ده أدلة أخرى، لا شيخنا وهذا ده أدلة أخرى لا ربط لنا، نحن كلامنا بهذه الرواية من أي جهة لها نظائر؟ ذاك من أدرك ركعة واضح الصلاة، ما ماشي لا ماشي الحال، لكن صلاة بالنتيجة، هذه ليست صلاة، هذه دعاء، فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين، هذه دعاء شيخنا، إنه لذا الرواية إنما هو دعاء روايات، هذا واحد. ثانيا أو ثالثا انظر إلى الرواية، لو أردنا أن نمشي على الرواية، يعني نأخذ بظاهر الرواية، نعمل بالضبط، تقول لا يكبر إلا مع الإمام، قد يقول قال يعني لا يصح التأخر عنه، يعني تجب المقارنة، تجب. لا يكبر إلا مع الإمام. نحن قلنا يا جماعة الخير هكذا لسان ليس مراد أنه لا يتقدم عليه، لا أنه يجب المقارنة معه، يعني مسوقة لعدم التقدم عليه، لا أنه يجب نقف على الظاهر أنه يجب، يعني تجب متابعة، يعني لا تجوز، لا يجوز التأخير عنه قليلا. لا، ليس مراد هكذا، المراد في قبال من يتقدم عليه لا يكبر إلا مع الإمام، لأنه يجب أن يكون مقارن، بحيث إذا تقدم عليه الإمام شيئا ما تقدم على المأموم لا يصح. لا، ليس مراد هكذا، المراد أنه لا يتقدم عليه، هذا معنى لا يكبر إلا مع الإمام، لأنه يجب تجب المقارنة، حتى يقال على شيء هذه خارج لم يقل بها أحد من الأعلم بوجوب المقارنة، كل ما قالوا تجوز المقارنة، ما أحد قال تجب المقارنة. أقول فيها لسانه لسان مسوق لعدم التقدم على الإمام، يعني لو سلمنا أن في صلاة جماعة فلسانه هكذا ليس إلا. على كل حال، والذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السناد. طيب، بقي علينا أن نذكر أدلة، يعني من ذهب إلى أن التبعية هي التأخر ولا تصح مع المقارنة، ما هو دليله؟ كمثلا عن أشهر الجعفري وجماعة ذهبوا إلى أنها هي التأخر، ما هو دليلهم أنه لا تصح مع المقارنة، لا تصدق ولا يقال أنه تابع؟ استدلوا بظاهر النبوي الأول، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، كل ظاهره أنك أنت تأخر عنه، إذا كبر فكبر، يعني معناه ماذا؟ تكبيرك بعد تكبير الإمام، هذا معناه. قال فهو مترتب على تحقق هذه الأفعال. ليش؟ إذا كبر فكبر، الفاء أصلا فاء للتفريع، فرعت عليه وتعليق الجزاء على الشرط، ومعناه لابد أنه يتأخر عنه، يتأخر عنه، وبناء عليه فلابد من التأخر ولكن المقارنة. إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، يفرع عليه، معناه أنه فعلك بعد فعل الإمام لا أنه مقارن له، معناه تكبيرك بعد تكبيره، ركوعك بعد ركوعي، سجودك بعد سجوده، إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد. أحسنتم، قالوا الفاء تفيد هكذا للتفريع، تفيد التأخر الزماني بهذا المعنى. أولا، معروف أن الفاء فاء الجزاء هي لمجرد الترتيب بالعرية، ولا تدل على الترتيب الزماني، معروف فاء، يعني هذا علي لذاك، يعني هذا سبب له، بين العل والمعلول ما عندنا تقدم زماني، إنما رتبة، أصلا العل متقدم على المعلول حتى الرتبة، لا نحب الزمان، فهي تفيد الترتيب الرتبي هكذا، لا أنه الترتيب الزماني. أقصاها إذا ركع فركع، يعني إرادتي للركوع متفرع على إرادتي للركوع، على أقصاه متفرع، يعني سبب ركوعه وركوعه، يعني علة ركوعه وركوع الإمام هكذا ليس إلا، هي تفيد ترتيب من حيث العلية، وهذا رتبة ليس إلا. وعفى وبناء عليه، فإذا النبوي لا يدل على التقدم الزماني، لا يدل على وجوب التأخر، وأن الفاء فاء العلية فاء السببية لا تدل على التقدم الزماني. قالوا مثل الآية الشريفة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول أنا متى أنصت حتى ينتهي القراءة التامة؟ أنصت وأستمع يولاه بمجرد ما يقرأ. يقول هذا لا تدل على الترتب الزماني، أنا أستمع وأنصت بعد أن ينتهي القراءة، خلص قراءته أنا أستمع، لا، معه لما يقرأ معه أنا أنصت وأستمع. فإذا قالوا الآية الشريفة فالنبوي مثل الآية الشريفة من هذه الجهة. والجواب
لازم لو مولانا مثل ما أشكت في بحث الأستاذ حول فعل الماضي، أنا فعل الماضي نسبة التحقق.
الله مع الصابرين. والجواب أما بالنسبة للآية الشريفة هناك قرينة خارجية على أنه ليس المراد التأخر الزماني، قرينة خارجية يعني ليس لأجل الفاء، باعتبار أنه الإنسان متى يستمع وينصت؟ بمجرد قراءة، لا أنه بعد أن ينتهي من الآية الشريف وينتهي من كذا أو الجزء مثلا أو الحزب فلاني أنا أنصت وأستمع، هذا واضح قرين خارجي على أنه مقارن له. وإلا فالتفريع ويتقتضي ترتيب حد الزمن هنا، يعني حديث الشريف يقول إذا ركع فركع، واضع ظاهره، نحن نريد الظاهر شيخنا، هنا نعمل بالظواهر، إذا كبر فكبر، إذا قلنا العبارة تفهم، خش يعني لما يكبر الإمام تكبر، هذا معناه فهمنا، إذا ركع فركع، الفاء تدل على الترتيب الزماني هنا أيضا، وهكذا فهم العرف، فهم العرف هكذا مولانا إنصافا، يدل على التأخر، ونحن لم نأخذ بذلك لأجل ضعف السند في الحديث، ولا لولا ضعف السند كان دال على ذلك. بالأصل، لكن في الحديث هنا ظاهره هكذا، يعني قد يقول قائل، أنا ما قلت اخترت هذا، يعني قد يقول قائل أن لا تدل على الترتيب الزمالي، قد يقول قائل للفهم منها، فهم منها التأخر الزماني.
كيف نجد العرف معقول أن هذه اللغة تستعمل لا تستعمل في الترتيب
الزماني؟ ليش استعمل؟ ليش فهم منها ذلك؟ ليس فقط، لا حتى الحديث الشريف، ليس الآية الشريف، حتى الحديث عند العرف ده قال إذا كبر فكبر، ماذا فهم العرف؟ لا يقال هكذا، إنما التكبير بعد تكبير العرف يقول إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، العرف يفهم أنه متأخر عنه ولو شيء قليل. نعم بعضهم قال أن لا تفيد الترتيب الزمالي بعضهم، لكن هي لا، هي ظاهرها هكذا انصافا من هذه الجهة. وعليه لولا ضعف السند يعني ممكن كان الاستدلال بهذه الرواية.
إذا فرغت فانصر
نقول أحيانا عندنا قرائن يدل على أنه نعم، هذا مؤيد لنا أن قرائن أحيانا يدل على مقارنة، لكن إذا ما توجد قرينة مقتضى القاعدة أنه يتأخر عنه شيئا ما ولو فهم يعني العرفي في هذه المسألة. نعم أيضا قالوا فإذا، لكن الحديث الشريف نعم ضعيف السند، يعني نحن لولا ضعف السند أنصافان يعني حديث النبوي قد يستدل به على التأخر لكنه ضعيف. الخلاصة شيخنا إلى هنا، الخلاصة إلى هنا أن التبعية عندنا تصدق مع المقارنة، تصدق كما تكون مع التأخر، المهم أن لا يتقدم عليه، هذا التبعية عندنا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا. أما أصل التأخر بلا إشكال حسن قطعا، أصلا من أظهر مصادق التبعي والتأخر عنه قليلا من أظهر مصادقه، لكن التأخر الكثير يعبر عنه التأخر فاحش، هذا يضر بالتبعية. فكما أنه تكون لا يتقدم، إذن يعتبر عدم التأخر الطويل المعبر عنه بالتأخر الفاحش عند الفقهاء، اللي بيقولهم لا يتأخر عن تأخر فاحشا يعني طويلا كثيرا. ليش؟ قالوا أنه مناف للائتمام، مثل التقدم، كما أن التقدم مناف للائتمام، التأخر الفاحش منافيه. بل في المنتهى، العلامة ذهب إلى أبعد من ذلك، بل في المنتهى أن الأقرب وجوب المتابعة في ترك الفعل المندوب أيضا يتركه. فلو نهض الإمام من السجدة الثانية قبل أن يجلس، نهض المأموم أيضا من غير جلوس، يقول لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة. أفضل العلامة، العلامة ذهب أكثر من ذلك. نحن عندنا لما يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية هناك كلام، نحن عندنا أحوط استحبابا أنه يجلس الإمام قليلا ويقوم، وإلا لو قام إذن يجوز مباشرة بعد السجود ينهض مباشرة، يعني لا يجلس جلسة الاستراحة، مستحب. بعضهم يقول أحوط، بعضهم وجوبا استحبابا، كذا فيها خلاف، لكن المعروف أنه يستحب عندنا، يستحب أن الإمام يجلس بعد السجدة الثانية ثم يقوم. طبعا الجماعة إذا تلاحظ مباشرة يقومون ماذا يعني من السجود إلى القيام، لا يجلسون الجماعة، لا يجلسون جماعة.
أما في الأولى والثانية،
لا الأولى واضحة الأولى حتى يصدق السنة، الثاني كلامنا
الركعة الأولى والركعة الثانية يستحب الجلوس
للركعة الأولى، لابد منها حتى يرفع رأسه في المركعة الثانية بالسجدة الثانية.
أنا
عم السجد. هذا الكلام بالنسبة للسجدة الثانية لما ينهض. لا هذا شيء آخر ما لبثنا. وبناء عليه يستحب. طيب إذا الإمام ما جلس جلسة الاستراحة، قام مباشرة الإمام بعد السجدة الثانية، قلنا يجوز يعني يستحب أن يجلس، لكن أفرض ما فعل الإمام، ما فعل، أنا المأموم أريد أن أعمل المستحب فأنا أجلس ثم أتبعه، قال العلامة لا لا تجلس، هذا الجلسة المستحبة، لأن هذا خلاف المتابعة لهذه الدرجة العلامة، يعني حتى في المستحب اتركه لألا تخل، يعني طبعا هو ضيق واسعا، العلامة رحمه الله ضيق واسعا، ليست هذه الدرجة شيخنا. الآن أذكر هذا يأتي، إيه هذا يدل، هذا الآن نذكر من جد الأدلة. فشاهد الحال ذاك من حيث يعني الركوع كذا، فشاهد الحال، فالعلامة ذهب إلى أكثر من ذلك، يقول حتى لو ترك الإمام المستحب أنت تركه لئلا ينافي المتابعة، وبثل بجلسة الاستراحة بالجلسة الثانية بعد بالاستراحة بعد السجدة الثانية.
لو أنه جلس وكان مصبوخا وانتظر الإمام كي يفتح
المصباح، لا أذكر هذا الشيء أشكر إن شاء الله. نعم طيب أذكره إن شاء الله، هذا كل هذه الأمور أذكرها. قال إن الأقرب وجوب المتابعة، يقول علم في ترك الفعل المندوب أيضا، فلو نهض الإمام من السجدة الثانية قبل أن يجلس، يعني جلس الاستراحة مستحب، قبل أن يجلس نهض المأموم أيضا من غير جلوس، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة. انتهى كلام العلامة رحمه الله. إن قلت طبعا هو متابع، إن قلت ليش في التأخر الطويل الفاحش يعني لا يصح التأخر الطويل الفاحش، قالوا استدل لذلك لعلي لاشتراط عدم التأخر الطويل المعبر عنه بالتأخر الفاحش بما ورد، استدل بما ورد في المأموم المسبوق من أنه إذا أعجله الإمام من قراءة الصورة ترك الصورة وركع مع الإمام، ركع مع أن الصورة ماذا؟ واجبة باعتبار أنا التحاط معه، يعني لابد أن أقرأ مثلا في الركعة الثانية والثالثة. فلو أعجله الإمام ركعة وخاف أن يرفع رأسه قبل أن ألحقه ماذا؟ بالركوع. ماذا قال الفقهاء؟ ادرك الصورة، يدل على أنه هذا يخل بالمتابعة. لو لم يخل بالمتابعة ليش أنا أترك واجب؟ ليش واجب علي؟ فإذا فهموا من ذلك، طبعا في حال اختيار لا في حال اضطرار، أنه التأخر الفاحش أن لا يتأخر عنه بالركوع ويتقدم عليه. أتأخر فاحش
لو أطال الإمام في الركوع
لا بأس، وأنا أعلم
أطال طويلا أنا ألعب
يجوز، المهم ألحقه بالركوع، المهم أن لا يسبقني بالركوع، هو يعني لا يسبقني يرفع رأسه بهذا المعنى. التأخر بمعنى أنه يركع قبله، هو يركع ويقوم
أول
ساعة ويطيل في الانتظار. لا بأس إذا علي مطيل، لا هذا لا يضر، لا يضر. هم فسروها التأخر الفاحش أن لا يسبقوا بركن، هذا لا يضر، لا يضر. إذا أعلم أن الإمام يطيل يقرأ مثلا 20 مرة سبحان الله سبحان الله، وهذا وفقط صورة أخرى أنا كم الصور يلا ينتهي الإمام من هو، هذا لا يضر. هم فسروه بهذا، نحن لنا شيء بس هم فسروه كذا، أنه لا يتأخر عن تأخر فاحش بمعنى ركوع أو سجود، يعني ركن لا يكون ركن. فقالوا فهذا معنى التأخر الفاحش، فلو جاز التأخر الطويل ليش أنا أترك الصورة عمل أقرأها ثم أركع وألحقه في السجود كنت مثلا، فهذا يدل على أن التأخر الفاحش قالوا لا يصح في هذه الصورة. ومما يدل على أنه ذلك يعني يترك الصورة، سعد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سعد زرارة عن أبي جعفر الوسائل باب 47 من أبواب الصلاة الجماعة حديث 4، حيث ورد فيها قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام، قرأ في نفسه بأم الكتاب وصورة، فإن لم يدرك الصورة تامة أجزأه أم الكتاب. إذا ما أدرك باعتبار أن الإمام يعني سبقني، أجزأه أم الكتاب اتركها حينئذ. هذا يدل على أنه في الركوع وجل الأركان هذا يسمى عندهم تأخر فاحش. على كل حال انصافا لا بأس به، هذا كلام لا بأس به من هذه الجهة. فإذا عندنا التبعية معناها ماذا؟ أن لا تتقدم على الإمام ولا تتأخر عنه تأخرا فاحشا، هذا معنى عندنا. فلو قارنه لجاز، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث وهو أن الإخلال بالمتابعة عمدا هل يبطل الجماعة، هل يبطل الصلاة أو لا؟ لا يبطل الجماعة ولا يبطل الصلاة، إنما يأثم فقط، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.